بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النص والظاهر والمجمل. قال: والكلام المفيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل. وبرهان الحصر في الثلاثة أن الكلام إما أن يحتمل معنى واحد فقط فهو النص، نحو تلك عشرة كامرة، وإن احتمل معنيين فأكثر فلا بد أن يكون في أحدهما أظهر من الآخر أولا
أو لا.
فإن كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر ومقابله المحتمل المرجوح، كالأسد فإنه ظاهر في الحيوان المفترس ومحتمل في الرجل الشجاع، وإن كان لا رجحان له في أحد المعنيين أو المعاني فهو المجمل كالعين والقرء ونحوها.
كالعين، يعني هل هي في العين المبصرة أو الحارس أو الماء؟ والقرء، هل هو في الطهر أو الحيض؟ نعم.
وحكم النص أنه لا يعدل عنه إلا بنسخ، وحكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا بدليل على قصد المحتمل المرجوح، وذلك هو التأويل، وسيأتي إن شاء الله. وحكم المجمل أن يتوقف أو يتوقف على العمل به إلا بدليل على تعيين المراد.
إذن الكلام يقسم إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل. هذا من جهة الدلالة، وضوح الدلالة وخفائها، من جهة وضوح الدلالة وخفائها. فما وضحت دلالته بحيث لا يقبل احتمالا فهو نص، يقال هذا نص في كذا، أي أنه واضح الدلالة في كذا، فما احتمل شيئا آخر، ما فيه وجه آخر ممكن أن يرد، هذا هو النص، نص في الباب. طيب، والظاهر؟ الظاهر دل على معنيين أحدهما أظهر من الآخر، فالظاهر هذا هو الظاهر وهو الراجح، والمرجوح هو المجمل، والمرجوح هو المجمل. يبقى يقال هذا نص في كذا، أي ما لا يقبل التأويل لأنه نص واضح، واضح الدلالة في هذا الأمر. طب والظاهر؟ هذا الراجح من قولين، هذا الراجح من معنيين. طب والمرجوح؟ يسمى مجملا. طيب حكم النص؟ العمل به إلى أن يرد نسخ. طب حكم الظاهر؟ العمل به إلا أن يرد ما يخرج عن ذلك بتأويل. طيب والمجمل اللي ما عندنا ترجيح فيه؟ نتوقف حتى يأتي مرجح. يبقى عندنا النص من جهة الدلالة، أو الكلام من جهة الدلالة، فإنه يدل على ثلاثة أمور: إما نص، وإما ظاهر، وإما إيه؟ وإما مجمل. نعم.
والتأويل في اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بثقبه، فإنه ظاهر في ثبوت الشفعة للجار مطلقا، محتملا احتمالا مرجوحا أن يكون المراد به خصوص الشريك المقاسم، إلا أن هذا الاحتمال المرجوح دل عليه الدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولا بد من دليل التأويل من أن يكون أغلب على الظن من الظاهر الذي صرف عنه اللفظ بالتأويل.
نعم، يعني يقول في قوله تعالى: الجار أحق بثقبه، فهنا الجار أحق بثقبه بمعنى أنه أحق بجاره. هذا الظاهر أنه يكون في كل شيء، في الشفعة وفي غيرها، هذا هو الظاهر. لكن يقول: ورد دليل يدل على أن الجار إذا كان بينه وبين جاره شراكة في شيء فهو أحق وإلا فلا، فهو حق وإلا فلا. وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة طالما عرف حد كل واحد وليس بينهما حقوق مشتركة، فإذا لا يكون عندنا حق شفعة. وإن بقي حق ماذا؟ وإن بقي حق الجوار الحسن وغير ذلك. والحق المستحب وهو أن الإنسان من باب تأليف قلب جاره ومن باب إزالة ما قد يكون بينهما من شيء في القلوب فإنه يستأذنه، أنا والله سأبيع بيتي، سأبيع بيتي، يلزمك هذا البيت ولا ما يلزمك؟ يبقى من باب تطيب الخاطر لا من باب الإيجاب. وهذا هو القول الصحيح من ثلاثة أقوال: من قول يقول ليس للجار شفعة، ومن قول يقول بوجوب الشفعة مطلقا، ومن قول يفصل بمعنى أنه إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق ولم يعد هناك شراكة فتسقط، يسقط وجوب الشفعة لكن يبقى استحبابها ويبقى المودة والمحبة التي تكون بين الجارين ويبقى تطيب الخاطر، هذا لا بأس. وعلى هذا جرى عادة الناس، على هذا جرت عادة الناس. نعم.
والاحتمال البعيد يحتاج إلى دليل قوي كما مثلنا، والاحتمال القريب يكفيه دليل يجعله أغلب على الظن من الظاهر، والمتوسط من الدليل للمتوسط من الاحتمال، ولكل مسألة من هذا ذوق خاص، فالأحق بتفصيل ذلك الفروع. وعلم أن النص
الاحتمال البعيد، حال التأويل فيه معنى قريب وفيه معنى بعيد، المعنى البعيد يحتاج إلى دليل لأن الأصل هو حمل الكلام على المعنى القريب اللي هو الظاهر الذي هو ظاهر. أما النص ده ما في كلام، النص ما نتكلم إلا بدلالته لأنها واضحة ما تقبل احتمالها. نعم.
وأعلم
الظاهر في ماذا؟ الظاهر في كلام النبي ولا في كلام الله؟ ولا الظاهر في أن الله يحكي عن أقوام أنهم اتخذوا على قبرهم مسجدا، هؤلاء الأقوام محمودون ولا مذمومون؟ إذن هذا غير وارد من أصله، لأن الظاهر في ماذا؟ في كلام الله ورسوله، يعني في أمر الله، في أمر الرسول، في إباحة الله، في إباحة الرسول، هذا الذي قد توجه النظر إليه. لكن غاية ما في الأمر، قال تعالى قال الذين غلبوا عن أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الكافرون إن هذا كذا، قال أصحاب موسى، قال كذا، حكاية القول، وحكاية القول فيها شيء، فحكاية القول لا تصلح معارضة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو واضح في الباب: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مثالي. ولا يقال حتى هذا في شريعة من قبلنا، لأن لم يكن في شريعة من قبلنا، إذ النص واضح فإن شريعة من قبلنا ليس فيها ذلك، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مثالي. ولهذا كان اتخاذ القبور مساجد شريعة أو فعل اليهود والنصارى، ليس وشريعة موسى وشريعة عيسى، إنما هذا لعن اليهود والنصارى، فلم يضف النبي ذلك إلى شريعة، إنما أضاف ذلك إلى اليهود وإلى النصارى، فهذا مما افتروه على موسى وعيسى ومما أحدثوه في زمان موسى وعيسى عليهما السلام. فهو غير وارد هنا، مسألة غير واردة، لأن كل ما في الدليل أو هذه الآية أن الله يحكي فعل بعض هؤلاء، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هو الله قال فأمرهم موسى أن يتخذوا على قبره مسجدا مثلا، إنما كل مسألة أن الله يحكي قولا، وحكاية القول لا يؤخذ منها شيء من التشريع، ما يؤخذ، فضلا بقى أن تعارض التشريع الواضح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، طيب والذين قالوا هنا بنوا على قبره ولا مسجدا ولا لا؟ لكن تأتي بقى ممكن تورد الاحتمال حتى في قولهم إيه، هو أنهم اتخذوا على ذلك مسجدا ولا بنوا مسجدا قريبا منهم، لأنه قد يطلق على القريب بهذا، يعني قد تبني مسجدا قريب من كذا ويقال بنوا على قبر المسجد، مثل ما يقال الآن بعض القبور قد تنسب إلى بعض الموتى وليسوا مدفونين فيها لكن بالقريب، يعني يعمل الضريح فين؟ بعد مترين ثلاثة، ومع ذلك يقال مسجد فلان مع أنه ليس فيه فلان، فقد يطلق في لغة العرب هكذا، لكن لسنا في حاجة إلى مثل هذه تأويلات. ولهذا أورد العلماء هنا الكلام، هل الذين قالوا ذلك هم المؤمنون ولا هم أصحاب الغلبة والسطوة والقوة وكذا؟ والذي رجحه الجمع من المحققين أنه إنما قال ذلك أهل السطوة والغلبة، لأن المؤمنين لا يفعلون ذلك حيث لم يكن شريعة موسى ولا عيسى كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ولاتخاذ المسجد هو عليهم ولو قريب منهم. نعم.
واعلم أن النص قد يطلق على الظاهر أيضا ويطلق على الوحي وقد يطلق على كل ما دل، واختار المؤلف رحمه الله الإطلاق المذكور أولا. تنبيه: التأويل الفاسد والتأويل البعيد. لم يتعرض المؤلف للتأويل بدليل يظنه المؤول المؤول دليلا، وليس بدليل في نفس الأمر، ولا للتأويل بلا دليل أصلا. والأول هو المسمى يعني بالتأويل الفاسد.
لم يتعرض المصنف إلى أقسام التأويل حتى نعلم التأويل المقبول والتأويل المردود الباطل الذي هو بمعنى التحريف. فهناك تأويل بمعنى التحريف وما عليه أهل الباطل وهو ما لا دليل عليه، وهناك التأويل المقبول وهو الذي دل عليه الدليل. فكأن صنيع المؤلف لما سكت عن قسمين كأن التأويل قسم واحد وليس كذلك. نعم. ولهذا التأويل يوجد عند أهل السنة والجماعة، لكن التحريف لا يوجد عندهم، أي التأويل الذي دل عليه الدليل. ولهذا لما يأتيك الأشاعرة يقولون أنت أولت، نقول وما الضير؟ يقولون أنتم تحذرون من تأويلنا وتقولون من غير تأويل، نقول أنتم الذي عندكم هذا تحريف لا دليل عليه، أما التأويل الذي دل عليه الدليل لا بأس به ولا حرج. ولهذا كان الأفضل أن نقول في الأسماء والصفات، نقول في الصفات من غير تحريف ولا نقول من غير تأويل، حتى نرفع الإشكال والإجمال في هذا، لأن التأويل منهم المقبول ومنهم المردود، فنقول من غير تحريف. وحينئذ إذا قالوا لنا أنتم أولتم، نقول التأويل غير ممنوع، إنما التحريف هو الممنوع، والذي عندكم هو التحريف. ولهذا عبارة شيخ الإسلام في الوسطية من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فتستعمل نفي التمثيل بدلا من نفي التشبيه، وتستعمل نفي التحريف بدلا من نفي التأويل. وإن ورد في عبارة بعض العلماء وهو محمول على هذا، محمول على التأويل الذي لا دليل عليه، ومحمول على التشبيه الذي بمعنى التمثيل. نعم.
والأول هو المسمى بالتأويل الفاسد والتأويل البعيد، ومثل له الأصوليون من المالكية والشافعية بنصوص، أولها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وستأتي في هذا المبحث، منها حمل المسكين على المد في قوله صلى الله عليه وسلم 60 مسكينا، وستأتي بقيتها. والثاني هو المسمى باللعب كقول غلاة الشيعة في أن تذبح بقرة هي عائشة. واعلم أن دليل المؤول قد يكون قرينة كمناظرة الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله في عود الواهب في هبته، فالشافعي يجيز وأحمد يمنع، فاستدل أحمد بحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فقال الشافعي نعم، ولكن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه. فقال أحمد في أول الحديث ليس لنا مثل السوء، وهو قرينة على أن هذا المثل السيء منفي عنا، فلا يجوز لأحد إتيانه لنا. وقد يكون نصا آخر كعمومي
شوف كلام العلماء، فالشافعي يجيز عود الوث في هبته وأحمد يمنع، فاستدل أحمد بحديثه العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، قال الشافعي نعم، ولكن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه، لا يحرم عليه، إذا لا يحرم على إنسان يعود في قيئه. فقال أحمد في أول حديث ليس لنا مثل السوء، وهو قرينة على أن هذا المثل السيء منفي عنا، فلا يجوز لأحد إتيانه لنا. يبقى رجعنا إلى النص نفسه، في أول نص إيه؟ ليس لنا مثل السوء. فلما قال الشافعي سبحان الله، نظر أئمة، وده اللي ينبه عليه العلماء دائما إخواني، يقول حتى سبحان الله حتى خطأ الأئمة، خطأ الأئمة إنما خطأ تعلم منه، بمعنى أنه خطأ مبني على نظر وعلى دليل، لكن يكون خطأ من جهة غياب بعض النصوص، من جهة أن النص قد يكون ضعيفا وليس صحيح، من جهة معارضة لنصوص أخرى قد لم تبلغه، إلى آخر ذلك. فالعائد في بيته كالكلب يعود في قيء، قال الشافعي وليس يحرم على الكلب أن يعود في قيء. أحمد يقول لكن في أول الحديث ليس لنا مثل السوء، فليس لنا، فتكون هذه الصورة خرجت مخرج الإيه؟ مخرج التحذير. ومثل ما قال تبارك وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، مثل هذه أيضا، من منكم يرضى هذا؟ كلنا لا يرضى. إذا لا تفعل هذا. نعم.
وقد يكون نصا آخر كعمومي حرمت عليكم الميتة، فإنه ظاهر في شموله الانتفاع بجلدها، والنص على الانتفاع بجلد الشاة الميتة في قوله صلى الله عليه وسلم هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، الحديث يصرف ذلك العموم عن ظاهره.
نعم. والظاهر حرمت عليكم الميتة، إنه حينما يقال حرمت عليكم الميتة معناه أن الميتة حرام كلها، لكن جاء النص هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، يبقى هذا دليل على أن الجلد يخرج من هذا. نعم.
وقد يكون عموم آخر كالآية المذكورة مع عموم أيما إهاب دبر.
وقد يكون ظاهر عموم آخر كالآية المذكورة مع عموم أيما إهاب دبر فخطر. نعم.
وقد يكون عموم آخر كالآية المذكورة مع عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقد يكون قياسا راجحا، فعموم جلد الزاني 100 جلدة ظاهر في شمول العبد، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما خص عموم الزانية الأنثى بغير الأمة بقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، عرف أن الرقة علة لتشطير الجلد محكم بتشطير جلد العبد قياسا،
حكم بتشطير جلد العبد قياسا على الأمة، فكان في قياسه عليها صرف اللفظ عن إرادة عموم الزاني إلى محتمل مرجوح وكونه في خصوص الحر اعتمادا على القياس على الأمة المنصوص عليها، لأن الله نص على الأمة ولم ينص على العبد. تمام. فالعلة إذن هنا تكون الرق، والعلة موجودة في العبد والأمة، فيقاس العبد على الأمة، فيقاس العبد على الأمة، فيكون على العبد أيضا نصف العذاب، والعذاب الذي يتنصف ليس الرجل بل هو الجلد، فيكون على الأمة 50 جلد، وكذلك العبد قياسا على الأمة هنا للجامع بينهما في العلة، وهو علة ماذا؟ الرق. نعم.
ما يلزم كل مؤول. وعلم أن كل مؤول يلزمه أمران، الأول بيانه احتمال اللفظ لما حمله عليه، الثاني الدليل الصارف له إلى المحتمل المرجوح.
نعم. المحتمل المرجوح يعني أنت الآن ستؤول هذه اللفظ عن بتأويل يبعدها عن هذا الظاهر، لابد لك من أمرين. الأمر الأول بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه في لغة العرب، اللفظ هذا فعلا يحمل عليه هذا الاحتمال الذي ستذهب إليه في لغة العرب، لكن تأتي مثلا إلى قوله تعالى إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة، فتأتي بأن البقرة عائشة، أي لغة تشهد لك بذلك؟ أو تبت يد أبي لهب وتب أبو بكر وعمر، أي علاقة هذا؟ هذا غيظ، هذا بغض لأبي بكر وعمر، فتحمل هذا الأمر عليه، وإنهما لبإمام مبين هو علي. فإذا لابد إذن أن أولا بيانوه احتمال اللفظ لما حمله عليه، احتمال اللفظ لما حمله. الأمر الثاني الدليل الصارف له، لماذا صرفت اللفظ عن الظاهر إلى غيره؟ لماذا؟ ما الدليل؟ لأن الأصل والعمل بيا أخوان بالظاهر، كما أن الأصل هو العمل بالعموم حتى يرد مخصص، كما أن الأصل هو العمل بالإطلاق حتى يرد التقييد. نعم.
قال المؤلف وهو ظاهر، وعلم أن الظاهر قد يكون فيه قرائن يدفع الاحتمال مجموعها لأحدها
لا أحدها. نعم. كحمل الحنفية
قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة الثقفي وقد أسلم على 10 نسوة أمسك منهن 4 وفارق من سواهن على الانقطاع عنهن وأن يبتدئ نكاح 4 منهن. فهذا ليس هذا ليس ظاهر ظاهر اللفظ
يعني
هذا ليس
بيحمل هذا الخبر على هذا الأمر أمسك منهن 4 وفارق من سواهن على الانقطاع عنهن وأن يبتدئ نكاح 4 منهن يعني ما يقر هو على نكاحه في حال الشرك إنما ينقطع عن الجميع ثم يبتدئ نكاح 4 هكذا حمل الحنفية الأمر على ذلك. طيب فهذا ليس ظاهر اللفظ وفيه قرائن يدفعه مجموعها منها
أنه قال أمسك ولو أراد ابتداء النكاح لما أمر الزوج بالإمساك لأن ابتداء النكاح يشترط فيه رضا المرأة والولي
ليس يشترط فيه رضا الرجل فكون النبي يقول أمسك إذا الأمر رجع إليه. طيب لو كان الأمر رجع لو كان الأمر معنى ابتداء النكاح هيبقى رجع إليها هي موافقة ولا لا ولا يقال للرجل أمسك إنه إذا قيل للرجل أمسك معناه أن الأمر رجع إليه. طيب وابتداء النكاح ولهذا إذا خرجت المرأة من عدتها هل الزوج يملك أن يرجع المرأة حتى ترضى هي؟ ما يملك لابد من الرضا أي ما يشترط حال الابتداء بها وليس أمسك يصلح معها هذا فأمسك يعني الأمر إليه. نعم.
ومنها أنه لو أراد النكاح لذكر شروطه لأنه حديث عهد بالإسلام والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. نعم. ومنها أن ابتداء النكاح لا يختص بهن ومن التأويل البعيد
بهن بل يتزوج أي امرأة ما يقول أمسك منهن 4 وفارق من سواهن ثم أيضا قول أمسك وفارق لو كان أنه يفارق الجميع ويبتدئ نكاح 4 إيه الفرق إذا بين أمسك وفارق كان يقال فارق الجميع. نعم.
ومن التأويل البعيد في العموم حمل المرأة في قوله أيما امرأة نكحت الحديث على المكاتبة عند أبي المكاتبة عند أبي حنيفة رحمه الله لأنها صورة نادرة. وهذا الحديث صريح في عموم النساء لأن لفظة أي صيغة عموم وقد أكد عمومها بما المزيد للتوكيد ورتب بطلان النكاح
أيما امرأة فما هنا الزائدة هنا للتأكيد. نعم.
ورتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء وهذا من أبلغ صيغة في الدلالة
وباطل. نعم.
وهذا من أبلغ صيغة في الدلالة على العموم.
نعم. صيب أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. نعم. فلما رتب بطلان النكاح على الشرط هذا في معرض الجزاء لو نكحت بغير إذن وليها كان هذا أكبر وأبلغ صيغة في الدلالة على العموم فحمل على خصوص المكاتبة لا يخفى بعده. نعم.
ومن التأويل البعيد أيضا حمل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على النذر والقضاء لأن صوم التطوع غير مراد فلم يبق إلا الفرض الذي هو ركن الإسلام وهو صوم رمضان والقضاء والنذر يجيئان لأسباب عارضة فهما كالمكاتبة في المسألة النكاح المتقدمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى والصحيح أن نضرة هذا ليست كنضرة المكاتبة وأن الفرض أسبق إلى الفهم فيه فيحتاج هذا التخصيص بالنذر والقضاء إلى دليل قوي. وهذه الأمثلة المذكورة للتأويل البعيد هي ما سبقت الإشارة إليها من أنها لأبي حنيفة رحمه الله وأن الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة مثلوا لها بالتأويل البعيد وعرف في المراقي النص بقوله نص إذا أفاد ما لا يحتمل غير وظاهر إن الغير احتمل
إن الغير. نعم.
وأشار إلى إطلاقات النص الآخر بقوله والكل من زين
له تجلى
ويطلق النص على ما دل وفي كلام الوحي إلى آخر.
نقف عند القسم الثالث وهو المجمل. يقول أخ هل يجوز أن تقول قال الله تعالى حكاية عن موسى وحكاية عن عيسى وحكاية عن الذين غلبوا على أمرهم أم ذلك فيه مشابهة الأشعرة والكلابية الذين يقول القرآن عبارة عن كلام الله؟ واحد قال القرآن عبارة عن كلام الله، مو عبارة عن كلام الله، يعني أن الله عز وجل يقول يحكي عن موسى، يحكي عن، فالله هو الذي يحكي وليس أنك تحكي، ليس أنك تحكي أو جبريل هو الذي يحكي، إنما الله عز وجل هو الذي يحكي، ويحكي يعني يقول يعني يذكر، كما ذكر الله عز وجل، كما حكى الله عن موسى، كما حكى الله عن عيسى، وهكذا. نعم.